الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم أن مقتضى مقطوعة زرارة الصحيحة ومرسلة حماد المعتبرة إما على القاعدة أو لجبرها بعمل المجبور، والمختار لنا هو الأول، إذ مختارنا في أصحاب الإجماع أن مراسيل أصحاب الإجماع حجة. أن لولي الأمر الولاية المطلقة على الغنائم، لكن الوارد أنه يصرفها فيما ينوبه. أرجو الانتباه لهذه العبارة اللي لعلي ما ركزت عليها بالأمس، فيما ينوبه. النوائب هي الأمور التي تفق الكاهل الإنسان، مش الأمور البسيطة. والله يعني أنا إذا جاي على بالي أهديك هدية، هذا مش من النوائب. لكن إذا مرض ولدي واضطريت فوته على المستشفى، هذا من النوائب. المصارف التي لا غنى للإنسان عنها مضطر إليها في الأمور المادية، محتاج إليها، ملجأ بمستوى من المستويات إليها، يقال لها نوائب. بينما الهدايا والعطايا والجوائز التي تعبر عن جزالة في الصرف، هذه لا يقال له نوائب. فالإنصاف أن مقدار ما دلت عليه الروايتان السابقتان الولاية المطلقة لولي الأمر في أن يصرف في النوائب لا مطلقة، يعني لا يعطي المقاتلين أصلا ولا يسهم لهم ويوزع، ولو رأى المصلحة، لكن المصلحة مش في مستوى النوائب. أحب أن يعطي وينفل بحسب التعبير لمن شاء، لا مش بهذا العرض العريض إنصافا. ما دلت الروايات على هذا العرض العريض؟ الروايتان السابقتان دلت على عنوان النوائب. انتبهوا يا أخوان، ما يصير خلط. هذا كلام في ولايته في مقام التصرف، أما ولايته الفوقانية إذا كان نبيا أو وصي نبي معصوم، الوصي بالمباشرة يعني، مش وصي الوصي اللي هو بصير الفقيه وصي الوصي كما في القضاء مثلا القاضي، وكونه تبعا لهذا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا بحث آخر. كلامنا الآن في الولايات الإجرائية، أساسا ما في بحث بتلك الولاية، هذه ثابتة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، انتهينا نقطة أول السطر. وليش أعطيها الولاية؟ لأنه عقل الكل، ولأن إرادته تبع لإرادة الله عز وجل، ضرور ومدار. فلا يمكن أن يسلب من الناس شيئا إلا على قاعدة الحكمة والإرادة الربانية. الآن الكلام في أمثال هالروايات، مش بس هالرواية، هذه نقطة منهجية أساسية يا أخوان في الفهم النصوص. الكلام الآن في الولاية بما هو ولي أمر بمعزل عن كونه له ذلك المقام الأعظم. بما هو ولي في الأمور الاجتماعية، ولي الحرب والسلم، له الولاية في أن يصرف فيما ينوى. يعني بيجي لعنده الغنائم، ينظر في توزيع المقاتلين لا بأس حتى الجيش يتشوق وغيره يطلع يحارب كمان، وفي كمان عنده تسليح ضروري، وفي عنده كمان تأليف بعض القبائل اللي إذا ما تألفها بالمال يمكن أن تنقلب على الدولة الإسلامية. براعي بين هذه المصارف، المصارف الأولى فالأولى، فقد يرى أن الأولى إعطاء كل هذه الغنائم للقبيلة الفلانية من المؤلف قلوبهم مثلا، ولا يوزع شيئا على المقاتلين. هذا يقال له فيما ينوبه. هالمقدار اللي دلت عليه الرواية بشكل تفصيلي، هاتان الروايتان المتقدمتان، هذه كانت مقدمة مهمة. قيل إنه لا يعارضهما بشكل صريح وواضح سوى رواية حفص بن غياث الواردة في الجزء 15 من الوسائل صفحة 103 الباب 38 من أبواب جهاد العدو. محمد بن الحسن مين؟ شيخ الطوس، بإسناده عن الصفار، محمد بن الحسن جيد، عن علي بن محمد وهو علي بن محمد بن شيرة القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن أبي أيوب، طبعا هذا في مشكلة السند السابق كثيرة، عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله. أول شيء علي بن محمد بن شيرة القاساني مع التوثيق يا أخوان. ثانيا القاسم بن محمد مشترك بين الجوهر الثقة وبين القمي الإصفهاني الملقب بكاسولة الذي لم يثبت له توثيق، مر معنا مرارا، وأن قول صاحب جامع الرواة أنهما شخص واحد لا دليل عليه، احتمال قائم لكن لا دليل عليه، والأصل التعدد. سليمان بن داود المنقري لا بأس يمكن الاستدلال على توثيقه ببعض الوجوه، لكن الإشكال الثاني بالسند عن أبي أيوب عن حفص بن غياث. عادة سليمان بن داود لما بيروي عن حفص هو بيروي بدون واسطة، من هنا في بعض النسخ، في بعض نسخ الرواية الموجود، شو الموجود، مش بعض النسخ كمان يعني التهذيب المطبوع المحقق الآن الموجود، موجود فيه عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، فش عن يعني هو كنيته أبو أيوب، فأبو أيوب إما زايد بالسند والله العالم يعني فش هو أيوب بهذا السند، وهذا مروي روايات كثيرة في بيروي أصلا سليمان بن داود هو بيروي كتاب حفص بن غياث يا أخوان بشكل مباشر عن حفص بن غياث هو تلميذه في الحديث. وعموما الرواية مشكلة سندا جيد. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأله عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة. شو يعني؟ يعني ما استفاد من فرس، شو اللي يستفيد من الفرس؟ لو حامل الطائرات مثل هالأيام محشان. فقاتلوا وغنموا إلى آخره، ولم يركب صاحب الفرس فرسه، كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ هذا مربوط بالتقسيم مش مهم، أختصر إلى آخر الرواية. قلت بعد ما يبين شو السهام وكيف السهام، فهل يجوز للإمام أن ينفل أو ينفل، يعطي نافلة يوزع، ها؟ هذا غير المقاتلين. فقال له أن ينفل قبل القتال. بده يعطي حدا وينفل، ينفل قبل القتال. طيب قبل القتال في غنائم حتى ينفل، أول شيء بيجي بالذهن هذا، شو بده ينفل قبل؟ أحسنت. المقصود أن ينفل على تقدير الاغتنام من قبل القتال، فيشمل مثل الجعل مثلا، بيقول اللي بيجيب لي رأس فلان بحاطيه ربع الغنيمة. جيد. فأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك، لأن الغنيمة قد أحرزت، لأن الغنيمة قد أحرزت. طيب، إن هذه الرواية تعارض الروايتين السابقتين، وكأن السيد الخوئي رضوان الله عليه رآها معارضة، فأجاب على هذه المعارضة بضعف سند الرواية وعدم صلاحيتها للمعارضة من جهة الدليلية لا الدلالة. شو يعني؟ يعني لا تصلح دليلا حتى تعارض، تعارض بيكون بين روايتين صحيحتين أو معتبرتين. أما صحيحتان أو صحيحة مؤيدة بمرسلة حماد بحسب اصطلاح السيد الخوئي في مقابلها رواية ضعيفة لا تصلح للمعارضة. لكن عادة الفقيه بالبحث أنت بجاوب بهالطريقة، إذا سلم أنه على مستوى الدلالة يوجد تعارض، مش هيك؟ عادة هيك، مفترض هيك، لأنه إذا ما في تعارض أول جواب بيقول والله لا تعارض، في عام وخاص هون أو هي موردة غره، ثم بيجاوب ثانيا ولو سلمنا المعارضة فإن السند ضعيف. سيد الخوئي بالمنهاج شوفوا بذيل هالمسألة أجاب الجواب الوحيد عنده أن هذه الرواية ضعيفة أصلا، وكأنها معارضة، نعم لكنها ضعيفة السند فلا تصلح للمعارضة. لكن الصحيح أن هذه الرواية حتى لو تمم سندها فهي غير معارضة يا إخوان، يظهر وجه عدم المعارضة من المقدمة التي قدمتها قبل قليل. مورد الرواية أن ينفل الإمام من الغنائم على حساب أصحاب السهام، ومورد صحيحة زرارة ومعتبرة حماد النوائب ما ينوب الإمام ولا معارضة، بين أن يكون ولاية الإمام في الشؤون العامة، وقلت وأكرر هذا غير ولاية العظمى أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولايته في الشؤون العامة هذا المستوى من الولاية، أن يكون الإمام له الولاية العامة فيما صدق عليه أنه من النوائب، يعني يقدم المصارف الأهم فالأهم، ولكنه لا يجوز له أن ينفل، أن يعطي ابتداء تطوعا من دون أن يكون من مصادق النوائب، فإن مورد هذه الرواية أن يخص الإمام شخصا بشيء لم يكن قد تعهد له من قبل القتال، يعني ليس صاحب وجه حق أو التزام أو التزام بأن يعطيه، لا هو من المجاهدين والمقاتلين ولا هو مجعول له جعل من قبل القتال ولا حتى موعود وعد من قبل القتال، ينفله ابتداء الإمام، لأنه إذا 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 نفل من قبل القتال والآن يفي له فالرواية تقول نعم لا مانع من ذلك، لكن إذا مش نفله من قبل القتال والآن يريد أن ينفله ابتداء تطوعا فلا، كما هو واضح. هذا هو الجواب الصحيح، وإن أبيتم أو أبى آب عن هذا الجواب على تقدير تسليم السند طبعا، الكلام كله على تقدير تسليم السند. فيمكن أن نجيب جواب ثاني، لو سلم تنزلا أن النفل يشمل النوائب فنقول أقصى ما في البيت. أن الرواية الثانية تقول ليس له أن ينفل بعد الحرب مطلقة، شو يعني؟ شو يعني؟ يعني حينئذ يصبح المراد أنه ليس له أن يعطي مطلق. طيب جيد، شو بتصير النسبة بين هذه وبين صحيحة زرارة ومرسلة حماد؟ نسبة عموم خصوص مطلق. يصبح مورد صحيحة حماد، صحيحة زرارة ومعتبرة حماد الخاص إلى العام، القيد إلى المطلق. فما كان من نفل يصدق عليها أنه من النوائب تشمله رواية حماد وغيره لا تشمله، فنقيد به رواية حفص بن بيهقي. لكن إنصافا يا إخوان، هذا الحكي كله تنزل، هذا ما بيصدق عليه نفل أصلا. النفل هو الإعطاء الفائض الزائد، الشيء الذي. فعلى هذا الصحيح أن رواية حافظ شأنها شأن الروايات الأخرى، أن الإمام يبدأ بالقطائع والجعائل ويصطفي ما يشاء لنفسه من الدابة الفارهة والجارية الفارهة والمأدي والسيف المأدي وقطائع الملوك، ثم الباقي خمسة أخماس، خمس للخمس وأربعة أخماس يقسم بين المقاتلين. هذه هي صارت هذه الرواية مثل بقية الروايات، متممة لبقية الروايات. إجا بعد منها رواية حماد وصحيحة زرارة، قالت النوائب حاكمة على كل هذه. إذا في نوائب عند الإمام أهم من التقسيم فليعطي في النوائب. منسجم البحث بشكل كامل بدون أي إشكالات في البين. طيب، هذا الكلام جدا واضح يا إخوان، لكن تولد عندي مشكلة أثناء المطالعة. صاحب الجواهر شو بيقول؟ رواية زرارة مش جايب سيرتها أصلا المتقدمة بالأمس. رواية حماد بن عيسى أقر، قال حماد من أصحاب الإجماع والمشهور عملوا فيها، فنحن ما إلنا محيص على أن نقول بأنها معتبر. تبهتوا؟ لكن قال بأن ذيل رواية حماد بحسب ما هو نقل. شو نقل هو الذيل؟ وقسم الباقي على من ولي ذلك، فإن لم يبقى بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم، يعني المقاتلين. جيد يا إخوان، لهون بيقول نعم في صفحة من طبعة الوسائل المعروفة جلد 21 صفحة 196 بيقول نعم لم أجد من أفتى بما في ذيله، ذيل مرسل حماد، من الفقهاء يعني، من أن له سد ما ينوبه بجميع المال إلى آخر الرواية. بالنسبة إلى الغنيمة إلا أبا الصلاح الحلبي يعني صاحب كتاب الكافي في الفقه، فإنه قال على ما حكاه عنه في المختلف له أن يصطفي لنفسه قبل القسمة الفرس والسيف والدرع والجارية، وأن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الإسلام وتقوية مصالح أهله، ولا يجوز أن يعترض عليه إن استغرق جميع المغانم. انتبهوا يا أخوان، انتبهوا للنقطة. وفيه أنه كذلك لو فرض وقوعهما ثبت لي أنه وقع منه المعصوم. ليش؟ لعدم جواز الاعتراض عليه لعصمته ولقوله ما آتاكم الرسول فخذوه وقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ربط بالمقام الأعظم، يعني كأنه المال صاير إلهم هو عم يأخذ منهم. تبهتوا في المصادر. الإشكال الأساسي يا إخوان أنه يا ترى هالرواية أولا ليست المسألة منحصرة برواية حماد في صحيحة زرارة كمان بالوسط، ومقطوعة زرارة صاحب الجواهر يعمل بها في الجواهر، ليش أهملها هنا؟ ليش أهملها؟ ما جاب سيرتها ولا طاريها. هذا أولا. ثانيا الأشكال من هذا، كيف يقول صاحب الجواهر بأنه تتبع فلم يجد غير أبو الصلاح الحلبي أفتى بمضمونها، والحال أن أستاذ أستاذه مين؟ الشيخ المفيد أفتى بهذا. وين؟ بأهم كتب. قال المفيد في المقنعة يا إخوان: وللإمام قبل القسمة من الغنيمة ما شاء على ما قدمناه في صفو الأموال، وله أن يبدأ بسد ما ينوبه بأكثر ذلك المال أو بأكثر ذلك المال، وإن استغرق جميعه فيما يحتاج إليه من مصالح المسلمين. مش نافل، ها، نوائب. كان ذلك له جائزا ولم يكن لأحد من الأمة عليه اعتراض. هذا في المقنع. المقنع على مين؟ للمفيد. المفيد أستاذ أستاذ لأبو الصلاح. أبو الصلاح في الكافي له عبارة طويلة مضمونها نفس اللي نقلنا عن صاحب الجواهر. السيد ابن زهرة الحلبي وهو متأخر عنهما في الغنية وهو من أعظم فقهاء الشيعة أيضا، ماذا يقول؟ وللإمام أن يصطفي لنفسه قبل القسمة ما شاء من فرس أو جارية أو درع أو سيف أو غير ذلك، مش محل الكلام. وهذا من جملة الأنفال. مش مش جيد. وأن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الإسلام، وليس لأحد أن يعترض عليه وإن استغرق ذلك جميع الغنيمة، ثم يخرج منها الخمس لأربابه. الخمس متأخر بالأموال العامة، ما في خمس أموال الإمام والرسول، ما فيها خمس. الخمس فيما يتبقى ويزمع تقسيمه على المقاتلين. فإذا نوائبه تستغرق كل الغنيمة، في خمس ولا ما في خمس؟ ما في خمس. ويقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة، خاصة لكل رجل سهم ولكل فارج سهم. طيب هودي على الأقل 30 من أكابر فقهاء الشيعة، كيف لا يوجد إلا أبو الصلاح؟ كأن الرواية، كأنه يفهمنا إنه هذا المقدار من الرواية معرض عنه بين الأصحاب. يعني الأمر ليس كذلك، قطعا غير معرض عنه بين الأصحاب، وقد أفتى به وجوه المتقدمين، ولو لم يكن إلا المفيد لكف. ها؟ على هذا الأساس البحث الصناعي هو الحاكم والفيصل في المقام. لكن لنفتح البحث للموقف القادم اللي هو الموقف الثالث. ها؟ هذا الذي قيل، انتبهوا يا إخوان، من وجود الولاية العامة للإمام، أنا أعود وأكرر وأؤكد، هذه ولاية للإمام بما هو إمام في الشؤون العامة، مش بما هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أصلا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيش داعي لكلها الحكي، وأولى بهم من أنفسهم. فكيف بالأموال؟ أموالهم الشخصية أصلا، ولا غنائم ولا غير غنائم، ولا قبل التقسيم ولا بعد التقسيم، كل هذا لا شيء، هم لإمامهم وما يملكون. طيب على هذا الأساس لما بنوصل لهون يا أخوة، في نقطة مهمة منهجيا لابد أن نقولها ونختم بها هذا الموقف. النقطة المنهجية الهامة التي لابد أن نقولها هي التالي: أن كون الإمام له ولاية عامة على هذه الأموال لا يقتضي من جهة ملكية المقاتلين لهذه الأموال أول ما غنمت على سبيل الإشاعة أنهم ملكوها، ولا يقتضي أنهم لم يملكوها. يعني كون الإمام قبل تقسيم الغنائم له الولاية العامة على التصرف بها في النوائب، يمكن أن يلتقي مع كون المقاتلين لهم ملكية على سبيل الإشاعة في هذه الأموال، ولكن يد الحاكم الأعظم فوق أيديهم يستطيع أن يصرفها في نوائب المسلمين. ويمكن أن يلتقي مع القول بأنهم لا يملكون إلى أن يملكهم الإمام، كلاهما ممكن. الولاية العامة بهذا الشكل قبل التقسيم في الصرف في النوائب تلتقي مع كلا الاحتمالين. من هنا الموقف الثالث إن شاء الله. طبعا بقي شوية حكي للموقف الثاني بس رح يجاوب الموقف الثالث، لذلك أنا أجلتهم. يا ريت نحن مقدمين الموقف الثالث على الثاني لعله كان أولى في التقديم، يترتب البحث بشكل أفضل. الموقف الثالث في أن أموال الغنيمة هل يملكها المقاتلون بمجرد الاغتنام ولو على سبيل الإشاعة، أم يملكونها إن قسم لهم الإمام؟ وإذا يملكونها إن قسم لهم الإمام فمن هو المالك بين الاغتنام والتقسيم؟ مين المالك؟ إمام الله عز وجل. بقيت عملكيت الكافر إلى أن يملكها من يملكها، لأن الكافر بيملك وإن كان ملكه غير محترم لكن يملك. على كل حال نحن لا ننكر أن الكافر الحربي يملك لكن ملكه غير محترم، مثل ما ينكح ونكاحه غير محترم، مثل ما إلى آخره. هذا بحث مهم كثير وله ثمرات فقهية مهمة يا أخوان، يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.